أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجرين، وساقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين. صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 43 في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن علماء الأمة الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجمع الطيب وفي هذه اللحظات شديدة الحرارة ندعو الله عز وجل عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا يا ربنا برحمتك شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فككت أسره، ولا طالب حاجة لك فيها رضا وله فيها نجاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، ولا شيطانا إلا طردته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضالا إلا تبت عليه، ولا حائرا إلا أرشدته، ولا صاحب صدر ضيق إلا شرحت صدره، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا عاقرا إلا ورزقته ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، فك كروبنا، فرج كروباتنا، نق قلوبنا، قو عقيدتنا، ثبت يقيننا، ألهمنا صوابنا، أعطنا حجتنا، أقمنا على طريقك يا رب العالمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذه تقريبا الدرس الخامس في دروس الغزوات أو كتاب المغازي من خلال كتاب صحيح البخاري، وعشنا 3 دروس أو 3 حلقات عن مقدمة عن الجهاد ومقدمة عن الغزوات، ثم عشنا في الأسبوع الماضي مع غزوة بدر الكبرى، واليوم إن شاء الله رب العالمين كان من الواجب أن ندخل في غزوة أحد. إن قبل الدخول في غزوة أحد سوف أصنع مقدمة، هذه المقدمة تربط ما بين غزوة بدر وغزوة أحد. نقف عند غزوة بدر لنأخذ الفوائد والعبر، ثم قبل أن ندخل على غزوة أحد لابد لي من حديث مهم جدا. هذا الحديث لما ينهزم المسلمون اليوم؟ يعني ليه الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا من نصر إلى نصر، ونحن رغم أن الكتاب ما زال موجودا بيننا ولا القرآن زال باقٍ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ كلام سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم موجود ولا مشي؟ كأن الرسول ما زال يحدثنا صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ يقول إذا تبايعت أمتي بالعينة. العينة ده نوع من أنواع الربا، نوع، مش يعني إذا كانت كل معاملات أمتي بالربا، لا، ده إذا تعاملت بالعينة، يعني باب، إذا دخلوا في باب من أبواب الربا، وتبعوا أذناب البقر، يعني شغلتهم حكاية تربية المواشي، ها؟ والفلوس يعني، يعني الفلوس شغلتهم، البقر هنا كنا عن إيه؟ عن الدنيا وما فيها، ها؟ وتبعوا أذناب البقر، ها؟ الفقد تودع منها، خلاص يبقى الأمة انتهت. الرسول بيقول إذا صلى الله عليه وسلم إذا يعني دخلوا في باب من أبواب الربا، العينة دي ها نوع من أنواع الربا، والربا 73 بابا، يعني 73 إيه نوع، نوع، وأربع الربا عرض المسلم. شوف عرض المسلم ده إيه، شوف كم واحد بيرابي فينا كل يوم في عرض أخيه في مجالس العلم، حتى اللي في البيوت شوف بيأخذه في أعراض الناس إزاي، هو مجلس علم. نسأل الله الهداية لنا جميعا. فلا بد ونحن قبل الدخول في غزوة أحد، لأن غزوة أحد يلتصق بذهن الناس أن المسلمين قد هزموا فيها، فنوضح كيف كان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة أحد. إن شاء الله ده نتكلم عليها في ربما كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الحلقة القادمة. لكن النهاردة أنا عايز أربط ما بين غزوة بدر وغزوة أحد عن حاجتين: الفوائد اللي خدناها من غزوة بدر في الأطق، ثم لما ينهزم المسلمون اليوم، ومن نتائج هزام المسلمين على مر التاريخ كده. وأنت ضاعت الأندلس، وليه ضاعت الأندلس؟ دي نقطة مهمة جدا. ضاعت فلسطين، سوف تضيع البوسنة والهرسك، نسأل الله أن يعيدها قوية إلى أرض الإسلام. وقد اتفقت عصبة الأمم وهيئة الأمم والدول السوق الأوروبية المشتركة مع أمريكا مع شراد ما بقي من الاتحاد السوفيتي على محو بقية لا إله إلا الله محمد رسول الله من داخل أوروبا التي تمثلها البوسنة والهرسك، وقال لك ده مؤقتة بسنة 94، لابد أن يتيج 94 وليس هناك دولة موحدة داخل أوروبا. ده هم اللي بيقولوا، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ووعد الله غالب، لكن هناك قوانين في الحياة لا تتخلف، وسنن الله لا تتبدل. والطالب الفاشل الذي ينام طوال العام على ظهره ويقول أنا سوف أكون من أوائل المتقدمين، ولد واهم طيالي، الراجل المريض اللي عنده جميع الأمراض ومش رايح يراضي يروح لأطباء، لك أصلا هصحى دلوقتي أخف، واهم أيضا. فكل من يدعي أن النصر سوف يأتي أو أن الرزق سوف يأتي وهو لا يسعى في سبيل النصر ولا في سبيل الرزق ولا في سبيل النجاح، إنسان واهم. ولكن الله عز وجل جعل في الدنيا مقدرات وأسباب ومسببات، وطالما احنا عندنا أسباب ومسببات لابد أن تكون هناك نتائج، وسنن الله في خلقه لا تتخلف ولا تتبدل. وما يسري على الفرد يسري على المجتمع، يعني اللي يمشي على الفرد الفاشل يسري أيضا على المجتمع الفاشل. فإذا انحرف فرد عن جادة الطريق وصار يرتكب المخازي والخزايا والانحرافات والفسق والفجور يحل به سخط الله، هكذا الأمم، هكذا الأمم. وإذا انحرفت طائفة من الأمة وسكتت الطائفة الباقية، هل يرفع الله البلاء عن الأمة؟ كلا، إنما يعم البلاء الجميع. الكلام ده جبناه منين؟ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، ده كلام الصادق المعصوم. كمثل قوم استهموا في سفينة، جماعة ركبوا سفينة فضربوا ايه؟ قرعة، ضربوا سهم، فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها. اللي اسفلها دول تحت في الارض، يعني في ارضية المركب او السفينة عشان يجيبوا مية، الحتة اللي قاعدين فيها دي تحت مستوى المية، فلازم يطلعوا ايه؟ يطلعوا على اللي فوق يعدوا. قالوا بدلا من ان نؤذي من فوقنا ننقر حفرة او نحفر حفرة في ايه؟ او نخرق خرقا في ملكنا، حتى اللي نملكها نحفر فيها ايه؟ حفرة، فنطلع لنا المية من تحت ولا نطلع ايه؟ على سطح المركب من فوق لغيره. شوف كلام الرسول بقى، اسمع بقى صلى الله عليه وسلم: فإن اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. السلام يا رسول الله، شوف كلام الحلم، قال لو سابوهم ينقروا يحفروا الحفرة دي ويفتحوا الفتح الخرق ده، يفتحوه في قعر السفينة من تحت، هتطلع المية ايه؟ تغرق ايه؟ مين اللي يغرق؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ الكل. لكن اللي فوق لو مشكوا على دوما خلوهمش يعملوا كده، تحت تحدث الايه؟ النجاة. هكذا عملوا المعاصي في المجتمعات، المعاصي لما تبقى في المجتمعات واحنا نسكت نفضل تقول يا عم انا مال، ده الوقت انا مال يا عم، ده مش عارف ايه. اولا لن تقتل الا بقضاء الله عز وجل، والله في واحد هيموت قبل اجله بايام، في زي الجماعه الخايبين والجهلاء اللي يقول لك ده اتخطف، اللي عنده 20 سنه ومات يقول لك ده اتخطف. طب مين خطفه؟ لا اله الا الله، عشان هو خطاف ولسه حرامي، فالكلمات على لسانه يسيره. يقول لك ده اتخطف بعيني، خطف خطف بين ابني. طب وادي يخطف السلسلة من الست ماشي، الشنطة ويا بالموتوسيكل ماشي، ده اسمه خطاف. انت موظف تخطف العلاقة بتاع زميلك ماشي، هو مش ماشي يعني، لكن ماشي بعرفك، مش بعرفك انت يعني، بعرف الموظف الفاشل يعني، ما تاخدش الكلام كله ايه، لكن يعني القضية ان كلمة خطف دي لا تجري على لسان المؤمن. جاءه اجله، تموت انت في بطن امك، بعد ما تنزل بيومين، بعد ما تنزل بسنتين، بعد ما تنزل بمئة سنة، لا بد ان تموت. خمس لا يعلمهن الا الله، لسه كنا بنقراها، ان الله عنده علم الايه؟ الساعة، وينزله الغيث، ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. هذه قوانين الله عز وجل. تعالوا الى ما غزوة بدر. وقبل أن أتحدث عن الفوائد المريدين بتوعنا أو في أي مثل أنواع، واحد يقول لك ياه لسه يفتح في الغزوات يا عم، يا خبر ما فيش إلا الموضوع ده، فأنا استفيد إيه؟ يقول طب ماشي بلاش نركز الغزوات ونتكلم في الفقه، كلموا حلقتين في الفقه عمدا وضوء والصلاة ده احنا عارفينها ما شاء الله، ده احنا كلنا أساتذة في ده احنا رؤساء أقسام الفقه طيب ماشي عم بلاش الفقه تكلم في السيرة، الله السيرة دي حلوة وبتاع بس يعني ده تاريخ والكلام ده يتكلمون في الجامعة وفي الدراسات الأكاديمية، طب يا عم بلاش كده اتكلم في تفسير القرآن، يا عم الكتب التفسير ما موجودة عندنا، طب انت عايز ايه بالظبط؟ الكلام ده مش بقوله اضحكك، انا بقول لك على ما يأتيني من رسائل ومكالمات الستات، تبص مثلا بين مثلا يعني عن النساء عندها 40 سنة اتجوزت تيجي تتكلم عن حقوق الزوج والزوجة، هو قال ما فيش الكلام اللي في الموضوع ده، ما تكلمنا في موضوع تاني، صح طب بلاش حقوق الزوج والزوجة، تلاقي راجل متجوز ومراته مطلع عينيه وعينين ها اللي جنبه، المهم يعني يا استاذ شوية في حقوق الزوج الله يفك يعني لسانك بعقدة لسانك كلمتين حلوين جدا، والله يا راجل معلم ما قابلني، أنا يا مولانا أهلا يا معلم، وبين كلام يا مولانا من الكلام الحلو الزبد بتاعك ده، مراتي جاية بكرة، والله مراتك جاية معقولة يا راجل والله قلت كلام غير ده، معقول مراتك جاية عندنا جامع بكرة، دي حاجة عظيمة جدا سبحان الله عظيم، هو عايز يواجه يأتيني أنا بقى الغزوات وبدر وأحد وأتكلم عشان مراته جات النهاردة، وهكذا كل واحد عنده عام ولد عام، يا سيدنا الشيخ أدينا كتير فين البر؟ كلمتين عن البر كده، بقين كلام عن البر بالظبط، أنا بالظبط عامل زي إيه؟ زي الفيديو، يقول لك ما واحدة الأهل قال أنت إزاي شريط الفيديو؟ حط فيك الشريط اللي يعجبني ماشي، بس تشبيه سيء أوي لما يبقى عالم الدين يبقى زي الفيديو، طب خليه يعني حاجة أنطق شوية، المهم فأريد أن أقول دعوا علماء الأمة يعني يروا ما هي المصلحة العامة التي تعود، لأن ده منهج عام، أنا خطبة الجمعة تبقى في موضوع كذا ودرس الاثنين يبقى كذا وأخ ثاني من الإخوة العلماء الزملاء الفضلاء ربنا يبارك فيهم كلهم بيتكلم في موضوع كذا وهكذا تتنوع القضية، يبقى إحنا دخلنا لأن التاريخ لسه لو ما مثلا ما درسوش واحد زي حالاتي ما درسوش الواحد يدرسه فيه أو هيسمعه فيه، واحد يتكلم في آخر يتكلم في الرقائق، خامس يتحدث في التفسير وهكذا تعم الفائدة بهذه الدروس، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. غزوة بدر أهم العناصر التي أدت إلى نصر المسلمين في بدر قيادة موحدة تحت قيادة الصادق المعصوم، تعال للجيش المقابل كم قيادة؟ أبو جهل عامل قائد، وشيبة قائد، وعتبة قائد، وسهيل بن عمرو قائد، والأسود بن أبي الأسود المخزومي قائد، كل دول إيه؟ كل واحد منهم عامل إيه؟ زعيم. وبعدين زي ما قال له ايه في المثل، بيقول له ما دام انت امير وانا امير مين بقى اللي يسوق فينا الحمير، ما دام احنا الاثنين امراء ما فيش طب في شغلانه كده يعني على قد الحال مين يشتغلها، فلا بد من تنويع الايه المهن صح ولا لا، فما دام انت امير وانا امير ما ينفعش، فاذا القياده هناك مش موحده، ولا بد ان تعود القضيه كما قيل في الاثر حاكم ظلوم، حاكم ظلوم خير من فتنة قد تدوم وكلاهما شر وفي الشر خيار، بالك انت حاكم الظلم خير من فتنة قد تدوم وكلاهما شر وفي الشر ايه خيار، لك ان تختار ايه اخف الضررين، لك ان تختار اخف الضررين، ولذلك قال الحكيم العربي واحد قاضي زمان كان ظالم يشوف الحق مع مين ويجي ضده، يعني شوف مين الظالم ويديله الايه ده الحق معاه والمظلوم ما يكونش حق، اسمه سدوم، سدوم ضرب به المثل بلا اظلم من سدوم، قال حكيمنا العربي جاءت الاخبار بجور سدوم وهو من اظلم البشر، فلما ظهرت في الكون ايات حكمهم اذا بسدوم في حكومته عمر، المهم بقى ترجمها براحتك لما ترى واحد، يعني لما سدوم ده اظلم واحد، وبعد كده لما شافوا بقى الظلم اللي جه بعد سدوم بقى على مر الزمن لغايه النهارده قال لا بقى ده سدوم كان عمر بن الخطاب ده كان منتهى العدل، ها امور قياسيه، فقياده موحده في جيش محمد وجيش المسلمين صلى الله عليه وسلم وعده قيادات متنازع عليها، والانسان بطبيعته يحب الزعامه، وكلمه زعيم دي ما تسمعهاش الا في دول التخلف، يعني عمرك ما تسمع وانت مثلا يعني في فرنسا في انجلترا في امريكا في اي دوله النشره مثلا اللي بدا يقول لك وجاء الزعيم وحضر الزعيمان الكبيران الفرنسي والمش عارف والامريكي، ما حد ما يقولوش كده لان واحد موظف عند الناس زعيم ولا زعيم ليه؟ المهم فالمشكلة احنا يعني ابناء العرب نحب كده ننكم ونتنفق برضه نحب ونزعل القوم اللي ينصحنا يعني اللي ينصحنا يبقى دمه تقيل قوي. ولذلك يقول لك كانوا عاملين مؤتمر في نقابة الصحفيين من اسبوعين. ايه المؤتمر؟ مؤتمر عن كيفية انقاذ الفن المصري من الضربة الموجهة اليه من العلماء. يعني البلد مؤتمر عليه يعني المتآمرين كلهم مجتمعين وكانت الانباء وتصريح تصريحات ونقاش وازاي. طب بالله عليك يعني لا اله الا الله يعني اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ها يعني احنا ما هو شوف دليل على ان اللص يحزن من اغلاقك الباب. فالمنحرف يحزن عندما يرى نساءنا وقد ارتدينا ما امر الله به. مين يزعل لما ست تتغطى؟ ابو عينين عامله زي برج المراقبه يمين وشماله لكن اللي بيغض بصره يفرح ولا ما يفرحش؟ ده هو عايز يقدم خطاب شكر للمحجبه والمنقبه انها منعت عنه سيئه انها اكرمته في ايه؟ بان ما خلدوش او تشجعه على معصيه بان ينظر. وابوها وامها وخلها وعم كل اولياء امرها جميعا يجب ان نشكرهم انهم منعوا عنك سيئه النظر. سهل من سهام ابليس. بالله عليك يا مؤمن جرب كده تقول انا الاسبوع ده ان شاء الله هعمله اسبوع غض البصر. اسبوع غض البصر جربها كده. بقول لاخواننا بالذات اولادنا الشباب نعمل اسبوع لغض البصر. جرب كده بقى غض البصر سوف تجد ثمرة لغض البصر. هذه الثمرة قد لا توصف وانما تحس. هي يعني يمكن ما تتوصفش لكن ايه هتشعر بيها. عبارة عن ايه؟ هتجد حلاوة الايمان وحلاوة القرآن عندما تقرأه او تسمعه تختلف وانت بتغض بصرك عن انت وتبص. جربها وخليها كده ايه معاهدة بيننا وبين بعض ان الاسبوع ده ان شاء الله نعمل ايه اسبوع غض البصر. مش في اسبوع للمرور واسبوع للنظافة وسنة الطفل وسنة المرأة؟ اعمل ده اسبوع غض البصر. بعدين نريد ان نجرب عملي. كل واحد يجرب عملي يقول يا ترى انا هنجح مع نفسي ولا لا؟ والله هرسب. يا ترى النجاح هيبقى حليفي ولا الرسوم هيبقى حليفي؟ نسأل الله ان يكون النجاح. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون الاسلام معيشة عملية تطبيق عملي مش بياخد الكلام نظري. قيادة موحدة. ايه كمان؟ عدم التنازع والاختلاف بين الجنود. ودي اساس هدم الامم كلها. احنا لما نتنازع تبص لا الرجل الله يكرمه ويبارك فيه استاذنا الشيخ الغزالي شهد شهادة حق ومن الناس يجرجروا شوية علماء عشان ايه يضربوا في الرجل بيتكلموا فيه. سبحان الله. طب يا اخي هذا بالضبط عامل زي ايه؟ يعني نقول لاخواننا العلماء عامل زي واحد معذرة يعني واحد عامل صينية بطاطس مثلا. خلينا احنا في الاكل يعني نشبهها بالاكل. انت من الواجب تعمل ايه بقى؟ يتجيب كيلو غوطة يتجيب له بصلتين يتجيب له شوية ملح يتجيب له حتتين لحمة تحطهم فيها صح ولا لا؟ ولا تجيب له شوية تراب وتحطهم في الصينية؟ يعني انت شارك في الايه؟ في الصنعة الجميلة شارك فيها طبعا جنبها تستفها لكن تيجي تحط فيها تراب تبوظها ليه؟ انت شفت اخوك العالم نطق بشهادة الحق وبعدين ده من باب كمان عامة من باب درء المفاسد. لان لو سأل كل واحد بقى يطلع يقول ما استنى ايه يا عم انت مش عارف ايه يا عم وكل واحد بقى يرتد براحته. ولذلك قال ابو الاعلى المودود ردة ولا لها ابو بكر. يعني احنا نعيش في حالة من الردة عايزة واحد زي مين؟ ابو بكر يقف عند وقف عند ذلك سيدنا عمر قال له راح وقف قال له يا خليفة رسول الله اتقاتل من قال لا اله الا الله؟ عجب سيدنا ابو بكر الكلام ولا؟ عجبا عجبا يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام والذي نفسي بيده لو أن السباع جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. انتهت حروب الردة قعدت مستمرة حرب 11 شهر متواصلة ما يقرب من سنة. وقال رجل دخلت المدينة على حين غفلة مدينة رسول الله فرأيت رجلا طويلا يقبل رأس رجل جالسا قصير واحد طويل قوي بيبوس راس واحد. قلت من المقبل ومن المقبل؟ مين اللي بيبوس ومين اللي قال؟ وهذا عمر يقبل راس ابي بكر ويقول لولا انت لهلكنا يا خليفه رسول الله. مش لا برضه معارض، انا ما زلت معارض. لذلك الرجل بيسال ابو بكر سؤال راح عمر اجاب. الرجل بغض عايز يعمل فتنه اللي هو يا خليفه رسول الله، قال نعم. انت الخليفه ام عمر؟ مين فيكم الخليفه بالضبط؟ بيرد ابو بكر وليه هو ان اراد فضل يا اخويا ما تعملش فتنه. شوف هو قال ده بالفتنه. رحمه الله على الشيخ حسن البنا رحمه الله عليه ورضي الله عنه في الصالحين، ابو يعمل له فتنه بقى عم واحد واقف كده من باب البيت بقى، عم انت بقى اي كلام بصراحه بقى، هو لا بتبنوا جوامع ولا حاجه، بتوع الجمعيه الشرعيه بتاع منكم هم اللي بيبنوا جوامع بقى، ده واحد من بتوع الزمان ده ازاي؟ احنا بنع ناس مفيش مننا ابدا ابدا. عارف ايه؟ قال لهم قالوا يا اخي بتوع الجمعيه الشرعيه يبنوا الجوامع واحنا نملاها لهم بالناس. وما هو يعني بتاع الجمعيه الشرعيه ده فسق؟ الراجل يقول لا اله الا الله، يعني لو نتوحد، لو احب بعضنا بعضا، لو لم يهدم بعضنا في بعض. يا مؤمن ده اليهود والنصارى رغم ما بينهم ورغم الفرق اللي هم عليها سبحان الله يتحدون على عداوة الإسلام، واحنا يا مسلمين يا موحدين يجب أن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنا بتكلم عن أسباب الهزائم برضو ضمنا نوصل إيه الكلام، فتوحدوا الله لا إله إلا، يبقى عدم التنازع، عدم التنازع. ولذلك لما وصلت رسالة عمر ابن الخطاب أول ما تولى بعز خالد بن الوليد وتعيين أبو عبيدة بن الجراح قائدا عاما للقوات في الشام، لو واحد من بتوع الزمن ده تعالى يا أخينا خلاص حبيبي كان يومين وفضل انزل انزل يا أخوي، ها أمال النفاق بيجي منين؟ كل واحد عايز يعمل ليه يا ابن الحلال؟ ده كويس إن أتولي عنك. فلما بلغت رسالة أمير المؤمنين كان الجيش في حالة حرب، فالخطاب وصل لأبو عبيدة وخالد هو القائد العام لجيش المسلمين. يعمل ايه ابو عبيده؟ اخفى الخطاب حتى انتهت المعركه. طبعا الخطاب ده يعينه هو قائد ويبقى خالد ايه؟ جندي عنده. فابو عبيده خفى الجواب. انتهت المعركه، انتصر المسلمون، فناول ابو عبيده الخطاب بادب الى خالد. خطاب من امير المؤمنين عمر بن الخطاب بأن يعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش ويتولى مكانه أبو عبيدة بن الجراح. طب ليه؟ السبب ايه؟ المسلمين كانوا داخلين خلاص على الشام، الجماعة بتوع الشام وصلت الاستخبارات العسكرية الإسلامية أن الجماعة دول ممكن يدخلوا في الإسلام بدون حرب. سيدنا خالد كان عنده تسرع في مسألة اتخاذ القرار في مسألة الحرب، لأن المسألة عنده ما تعنيهوش، هو مجاهد في سبيل الله. أبو عبيدة كان عنده روية. فالمرحلة القادمة تستدعي الروية ولا تستدعي العجلة، العجلة عند خالد والروية عند أبي عبيدة، فيجب أن يكون الأمير والقائد هو أبو عبيدة. مش مسألة أن عمر كان زعلان من قال لا، الكلام ده يتقال في الأحزاب والكلام التهرير، لكن يتقال على صحابة رسول الله. واحد بقى من المنافقين عايز يثيرها فتنة، فأول ما عرف أن خالد اتعزل قال إنها الفتنة يا خالد. الله الله الله، بعد الانتصارات دي كلها واللي أنت عملته وفي واحد مسؤول وزير او وكيل وزاره او مدير بيتحال على المعاش اللي بيمن علينا، انا عملت للدوله وعملت 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 ولا حد بص على خالد. طب انت كنت بتعمل لمين؟ لو عملتها لله لما حزنت ان احدا لم يكافئك، ودليل على انك فعلتها لوجه الناس لا لوجه الله فحزنت عندما لم يقدروك. لكن لو هو عملها ابتغاء مرضات الله هو مش منتظر ان حد ده. سيدنا عمر الراجل جايب له علبه المجوهرات ودخل عليه كده قال له خد ايه دي؟ قال له ده المجوهرات بتاع لناء في قصر كسرى. قال له هل اخذت منها شيئا؟ سيدنا عمر بيمتحن. قال يا عمر، طب لا بقى احنا بقى نتكلم دغري بقى، يا عمر وده امير المؤمنين، لو لم اكن اخاف من الله رب العالمين لما رايتها انت ولا احد من اصحابك. ايه يعني العلبه بدل ما ناخد حته منها طب ما اخدها وامشي؟ انا شوفني ها؟ لو انا لولا انا خايف من ربنا كنت انا كامله. قال علي يا امير المؤمنين، لما قال له يا علي ان قوما ادوا الى هذا الى اميرهم لجد امناء، قال علي يا امير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فخالد اول ما سمع الراجل بيقول انها الفتنه يا خالد قال لا، اما وفد الخطاب حي فلا فتنه. مش ابن الخطاب على راس الدوله مش فتنه. وارسل اليه محمد بن مسلمه اللي هو السكرتير العام لعمر بن الخطاب، قال له اقسم مال خالد، تعال عندك ايه؟ عندي كذا حصان، تعال بالنص، عندك ايه كذا بالنص، عندك ايه؟ لم يبقى لخالد الا النعل الذي يلبسه، فراح مدي فرده لمحمد بن مسلم. فمحمد قال لا خالد مش لدرجات يعني، لا 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 تصلح هذه الا بتلك. قال لا والله ان عمر يحب العدل ونحن ايضا نحب العدل كعمر. لا قالها بزعل ولا لا بنرفزه ولا تشوف يا اخويا بعد ما انتصرت لهم في الجيوش قال بيعزلوني وبيركنوني، ناس ما يطرش بقى المعروف، ها دليل على انه كان بينافق. لكن لو كان بيعمل لله ايه اللي زعل؟ ايه اللي زعل؟ انت لما تخدم قريبك خدمه بيجي سلم عليك كده سلام ما يعجبكش رد السلام، تقول لمراتك شوف شوف اللي كان ما حلتوش اللضا وعينت له ابنه وشغلت له مراته، شوف يبقى دليل انك ما عملتهاش ابتغاء مرضات الله. لانك لو صنعت هذا المعروف ابتغاء مرضات الله لما حزنت عندما رد لك الحسنه بالسيئه، لكن عشان هي لوجه الناس فتبع. هتصلي على خير الناس عليه الصلاه والسلام. يبقى عدم التنازع في جيش المسلمين، هي ادب وحده عدم التنازع. نمره ثلاثه، استخدام العلم والعقل والتخطيط في ان يجاهد او يقاتل المسلمون في بدر بطريقه جديده وفرقت الصفوف كطريقه غريبه، زي ما قلنا ان العربي كان يجيد مساله الكر والبر، لكن الصحابه قاتلوا بطريقه الصفوف. جاء بعد ذلك الصحابه تعلموا كيفيه القتال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دايما خالد بن الوليد، وده كان صاحب فقه عسكري، كان يعين على الجيش على كل 10 من الجنود واحد قائد اسمه عريض، يعني في التاريخ العسكري يعني سيدنا خالد كان يعين على كل 10 واحد اسمه ايه؟ عريض. معرفش العريض دي في الجيش في حاجه زي كده؟ طب ما هم باشا باشا ما هم باشا يا هم باشا يا باشا. طيب يا سيدي العريض، وكل 10 من العرفاء عليهم قائد اسمه النقيب، دي من اختراعات خالد بن الوليد. وكل 10 من النقباء، نحن وصلنا لكم واحد دلوقتي؟ يعني 10 عليهم ايه؟ واحد. وكل 10 عليهم واحد يبقى النقيب ده على كام؟ على 100. والعشر نقباء يبقى اللي جاي هيبقى على كام؟ على 1000. على 1000 اسمه امير. والامير ده اسمه امير الكردوس. كردوس كلمة تقريبا يونانية يعني جمع من الناس. الكردوس دول كل 10 كراديس عليهم ايه؟ قائد. والقوات دول 4 تحت قيادة القائد العام وهو خالد بن الوليد، وكان له ايه؟ صيحة معروفة اول ما يقولها دي معناها سعف الصدر. يعني اول ما يروح رفع السيف يقول الله اكبر هب رياح النصر، يروح داخل كله يعرف ان المعركة بدأت. يفضل يقول لك رايحين زحفين جايين ولا يهمك يا ريس الامريكان يا ريس، ورجع ايه؟ 700 كيلو. المهم ففي بدء التنظيم العلمي الحديث الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع ايضا ان نقول ان قيام القائد العام بان ينزل الى ارض المعركة بنفسه لكي يكون بين جنوده بمسألة تعطي معنويات للجيش، معنويات لا يدركها الا من قاتل. يعني اللي حارب ويقول لك ده سيادة العميد بنفسه، العميد كبير قوي، ده سيادة المساعد الاول بنفسه نزل معانا، ويعني كان بياخد مع شخص يعني مثلا. لكن الـ 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 سبحان الله، يعني وجود القائد، اي قائد في جيش او غير جيش، مدير المدرسه مدير المستشفى، ده يروح من الصبح من الساعه 8 يكون اول واحد داخل واخر واحد خارج، لتعطي البقيه الباقيه ثقه في هذا الذي يقول. انا مش هو المدير يروح الساعه 11 ويمشي الساعه 12، طب الشغل يمشي ازاي؟ شغل يمشي ازاي؟ لك الله ما انا مدير. طب وما بالعكس، ما انت عشان مدير المسؤوليه تزيد، المسؤوليه تكبر. زي الاب لو حصل خربش على الباب بالليل مين يوم يشوف الباب؟ الواد حماده اللي عنده 4 سنين والله ما حماده، ها مش معقول، انا ما اعرفش مين اللي بيشوف، لكن انا بتصور ان ابو حماده. طيب ايه كمان من الاسباب الاخرى عشان ادخل في موضوع مهم جدا يهمني انا شخصيا وربما لم نتحدث فيه من قبل. السبب الذي يليه من اسباب النصر بعد التخطيط والتنظيم ثقه الجيش بنصر الله عز وجل. طب لم تخططت وعملت اللي عليك، دع الامر لصاحب الامر. ظل المسلمون ينتصرون سواء في الغزوات في الحروب الفتوحات الاسلاميه في عصر الخلافه الراشده، ثم بعد ذلك وصل المسلمون إلى الأندلس. عايز أقف هنا وقفة. سقوط الأندلس يذكرني تماما بسقوط فلسطين وضياع أرض المسلمين في أي مكان، صورة من صور سقوط الأندلس. لأن الأمر الغريب أن الإسلام يقعد في الأندلس 800 سنة 8 قرون، وعملوا إحصائية وجدوا أن أسبانيا اللي الأندلس سابقا يعني فيها في أوروبا أقل عدد المسلمين موجودين في أسبانيا رغم أن الإسلام كان عايش فيها 800 سنة. يعني فرنسا رغم أن المسلمين لم يدخلوها لأن موسى بن نصير وطارق بن زياد وقفوا على مرتفعات الألب على بعد 300 كيلو متر من باريس، وحالة الثلوج فوق المرتفعات أن يدخلوا إلى باريس، ولو دخلوا إلى باريس تتغيرت صريحة العالم كله. فلما حجزتهم الثلوج توقف موسى بن نصير وقال هو طارق: نحن نخشى ما وراء هذه الجبال ولا نريد أن نهلك المسلمين في أرض لا نعرفها، وتوقفوا حفاظا على الجيش المسلم اللي معاهم. سبحان الله. فباريس لم يدخلها الإسلام ولم يدخلها المسلمون، ولكن النهارده في فرنسا 4 مليون مسلم يقطون مضجع فرنسا العلمانية، والمد الإسلامي في فرنسا مستمر، فرنسا بالذات، لأن رغم هذه الهجمة الشرسة على الإسلام سوف يأتي لنا يوما ما إن شاء الله كنا من أهل الدنيا أناس مسلمين من أوروبا يدعوننا للإسلام. طبعا يعني سبحان إن هذا الدين بدأ غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أنا أفهم هذا الحديث بهذا المنطق، أنه سوف يأتي أناس من غير البلاد العربية والإسلامية المعروفة سوف يبشرون لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من المفكرين، والرجل السفير الألماني في الرباط في المغرب أعلن إسلامه منذ شهرين، وكالات الأنباء طنشت الموضوع. طبعا إيه ده كلام يتقال، لكن لو شيء تاني يتعمل ده يتقالوا نص. لو فيلم جديد من أفلام هوليوود بيطنطنوا له، لكن عشان السفير الألماني، السفير الألماني اللي في المغرب يسمع بعض المحاضرات عن الإسلام وبعض من العلماء يسمع إليه في المغرب سبحان الله فيعلن إسلامه ويقول بالحرف الواحد: إن الغد القريب للمسلمين الموحدين. طبعا هذا كلام لا يخالف وكالات أنباء، ما يتقالش، رغم أنه ده معروف وموجود في بعض الصحف، ذكرته بعض الصحف الأوروبية على استحياء كده، حاجة هامشية كده، السفير الألماني المغرب يعلن الإسلام، يعني ده أهبل وبعيد، يعني عايز يقول كده. لكن يعني قل موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. فما تخافش انت، ما تيأس، مش كل ما الجيب بتاعك يفضى ومراتك تتعبك وعيالك يرفضوا ومديرك في الشغل يطلع عينيك تقول لا دي وقفت خلاص، ما بقاش بصيص امل. سبحان الله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فلن ينتصر المؤمن الا اذا ذل لله، لابد ان تذل عشان يجي النصر، وانت حاط رجل على رجل ما ينفعش وانت متألان، لا بد ان يذل المؤمن. تعال الى الاندلس. دخل طارق بن زياد الاندلس سنة 93 هجرية، وهو القائد المسلم الوحيد الذي ليس من اصل عربي في مسألة الفتوحات، وكان من البربر جنس في جنوب الصحراء الكبرى جنوب المغرب شمال المغرب او في جبال الاطلس هناك في منطقة الصحراء الكبرى، ووجد طارق رضي الله عنه وله قصته الشهيرة. عاد بالجيش ومضيق جبل طارق الى اليوم اسم. اول ما عبر راح حرق بالسفن. ليه؟ عشان مفيش حد من الجنود اللي معاه يحدث نفسه بالايه، بالهرب او بالعودة او بالتولي يوم الزحف. ثم جعل القارئ يقرأ على الجيش سورة الانفال. اذا كان عادة القواد المسلمين معاهم القراء، كان في قيم ومبادئ زمان، حتى اول بعثة مصرية تروح باريس عشان تتعلم فنون العلم المختلفة، كان لسه الناس عندها شيء من الحق، بعثوا معاها رفاعة الطهطاوي عشان يصلي إماما بالبعثة ويخطب فيهم الجمعة، حتى ما لوش حد هناك إيه يكلمهم عن الإسلام، يعني لسه كان في شيء من الإيه، من الحياء والاستمساك بالإسلام والتمسك به. حتى رفاعة الطهطاوي راجل طبعا من بلد يعني من صعيدنا الصعيد، راح دخل باريس، كان في مصر الصناعات متخلفة أوي، فكانوا يصنعوا المرايات، المرايات بصوا فيها وشك لا بدل الوش قفل مثلا، يعني المرايه نفسها معموله اي حاجه يعني. فكان رفاعة الطهطاوي بيكتب مذكراته ويقول لك ايه: وتضع يدك امام المرآة في باريس هنا فتجدها كاليد تماما، يعني
شوف الاختراع غريب ده مستغرب له. لكن المرايه مرايه، مرايه شوف حط ايدك تلاقي ايد حاجه ثانيه.
لا يا خبر ابيض، امال كان بيشوفها ايه عينه هنا؟ المهم
فده عشان يخلي البعثة مستمسكة، مش احنا نجيب بناتنا بنت لابسة بنطلون مش عارف شكله ازاي وجيبها شكلها ازاي وبين بنت حضرتك العروسة.
آه.
عقبال املتك.
لا يا سيدي الله، اللهم لا تستجب. لا مش عقبال املتك، لان لسه تعرف ان القضية دي راحت بتجيب من جنيف ماجستير في علوم التربة.
طب التربة واحنا فيه طين اكتر من الطين بتاعنا، ما احنا ماشيين عليه وشايلينه، طب ما تيجي نديها ماجستير من التربه دي. ها خلاص، يعني التخصص الغريب اللي ما حصلش ابدا تروح تجيب ماجستير في التربه من جنيف. وانت وبنتك راحت فين يا حاج فلان؟ بتدرس فلسفه اراء ابن خلدون من جامعه السربون. ابن خلدون الراجل المسلم، روح نجيبه من السربون. طب بتاع الازهر ما ينفعش يديها؟ ولا بتاع حتى اداب القاهره؟ لا يا استاذ، ده هناك الراجل الفرنسي. وما تقوليش ما انا ما اقولكش، انا اقول لك ايه ولا تقول ايه، انا اقول كلام غلط. المهم بشوف الكارثه ان البنت رايحه، ولك ان تتخيل ده العيل ابننا بيبقى عنده 25 و30 سنه واول مره يروح بيبقى خايفين عليه. ويبقى اتصل يا ابني وطمنا عليك وعملت ايه وسويت ايه، وهو راجل ممكن لو نام على الرصيف مفيش مشكله. لكن ازاي تقول الكلام ده؟ ده انت متطرف ومتخلف. ايه عايز ترجع الست مره ثانيه لعصر الحريم؟ بل ارجعها ليه لعصر الرجاله؟ يعني ارجعها لمين اللي بقى؟ فما الحريم ما؟ ده الحريم من الحرمات، من الحرمات ومن الحرام. ها؟ يعني لازم ندافع عن ونحجب ستاتنا ونخاف عليهم ونغار عليهم. وعندما صار لحم نسائنا رخيصا صار لحم البقر والجاموس غاليا. غلوا انتوا اللحوم البشريه وترخصوا لنا اللحوم الحيوانيه. غلوا دين الله عز وجل، ترخصوا لنا الدنيا. ولذلك أناس كثيرون من أهل العلم هربوا من الدنيا، فجاءتهم الدنيا تعدو خلفهم صاغرة. لكن تدر ورا الدنيا ولا طولها تبهت والإيديا ظهرت تجي لك غصب عنها. هكذا وعد الله المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحرق السفن وقرأ القارئ سورة الأنفال وخطر طارق فيه: أيها الناس إن العدو من أمامكم وإن البحر وراءكم وليس والله إلا الصدق والصبر فهما جندان منصوران وهما أبدا لا يغلبان ونحن في هذه الجزيرة كالأيتام على مأدبة اللئام. شوف التشبيه، مش كل واحد فينا من المدير ولا بتاع صحاب يطلع لك ورقة ويتهته ويغلط ده بالبوق على طول. ونحن في هذه الجزيرة كالأيتام على مأدبة اللئام واني حامل على طاغيتهم. يعني اول ما تبتدي المعركه انا هدخل على الراس الكبيره بتاعتهم هبرزه على طول، فاحمله بحملتي وتوكلوا على الله. وراح داخل في غمار المعركه وفتحت الاندلس سنه 93 هجريه وظل الاسلام فيها 800 سنه، من سنه 93 هجريه لسنه 897، يعني 800 سنه واربعه. احد ملوك الطوائف وسلم قرطبة آخر معقل لنا في الأندلس إلى ملوك النصارى، وتحولت هناك المساجد إلى كنائس، وتحولت المعالم الإسلامية تماما إلى معالم أخرى. وكانوا عملوا الأسبان بطة غريبة جدا، كانوا يضحكوا على المسلمين يجوزوهم أسبانيات، يعني المسلم العربي أو المسلم يجوز إيه؟ أندلسية. يجي الولد إيه؟ هجين نص نص، يعني شعره اسود زي ابوه او اكرس، لكن عينيه ايه؟ ملونه زي امه. كويس؟ الجيل الثاني اللي نص نص ده يروح مجوزينه اندلسيه، بدات الايه؟ السلاله ايه؟ تتباعد، هذا قانون الوراثه، واخد بالك انت؟ يبقى يبتدي الجنس ايه؟ يبتعد. الجيل الثالث يتجوز ايه؟ يبقى يبتدي بعد كده الجيل الرابع والخامس لا يمت بصله الى العرب ولا الى المسلمين. النقطة اللي احنا بنقولها لأولادنا اللي بيسافروا ويجيب معاه ايه؟ أمريكية وإنجليزية وألمانية ويسيب البنات بتوعنا، سبحان الله. فالمسلمة المحجبة المنقبة اللي في الجامع أحيانا تطلعني من جوزها. فبدأ لما تجيبها إنجليزية ها؟ حتى لما تيجي تقول لها النكتة ما تضحكش. السنة يا عيني الراجل بيطلع عينيها وأهلها قبل ما تتجوز برضه مطلعين عينيها وبتضحك برضه. سبحان الله. مهما شوف أعظم اقتصادية في العالم في الهيئة المصرية. اعظم مفكرة في العقل المصري تستخرج الشيء المألوف من غير المألوف. تعال انت ادي كيلو بدنجان لوحدة امريكية قول لي اعملي ده، هتحطوا لك بالمية تغليه وتلخبطه. هو ده طعم المصرية بقى 700 نوع من كل البيت الجامدة. واللي مش اقتصادية واللي يغلطني اخي يقول لك الام المثالية. ايه الام المثالية؟ من شروطها اولا انا ما اكلمش اكتر من 3 عيال. ده يعني اللي جابت 5 اضرافها في مدار التحريف افجر فيها قبلة خبر ابيض. طب جابت 5 ما تبقاش مثالية برضو؟ لا لازم تقول وتكون تقرا وتكتب. طب ده بالعكس ده لو أمية وخرجت 5-6 أولاد وخلت لهم مراكز محمودة ومرموقة في المجتمع وعلمتهم مهن ده مهندس وده محاسب وده كهربائي وده راجل أعمال وده تاجر وده سبحان الله أنتجت المجتمع خيرا. فكل أم في مصر تبعد أبنائها عن الانحراف وتجعلهم على جادة الطريق أم مثالية ليست في مصر وليست عند القائمين على أمر مصر ولكن مثالية عند الله رب العالمين. لازم برضو احنا ايه نحن يعني سبحانه ام طارق بن زياد رضي الله عنه وعنها كانت امرأة امية يبقى ايه ما كانش تاخد جائزة الام المثالية سبحان الله. وهكذا فظل الاسلام هناك 804 سنة وطرد الاسلام من الاندلس. ليه؟ لاسباب. هذه الاسباب اذا هنقعد نعدها دلوقتي ان شاء الله فهي الاسباب التي تسببت في هزيمة المسلمين اليوم. عشان لازم واحنا بندرس نشوف ايه الاسباب اللي هزمت المسلمين في الاول فعشان ما نكررهاش تاني يوم يحدث الا تتكرر هزائمنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين. تعالوا حضراتكم مع بعض كده نراجع سريعا ما هي الاسباب التي جعلت الاسلام يخرج من الاندلس. وهذه الاسباب هي نفسها الاسباب اللي خلانا النهارده هذه حال المسلمين. راجع معايا سبب كده ان شاء الله وسوف تجد ضالتك في هذا الكلام ان شاء الله. اول سبب ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج. ضعف العقيدة. زمان المسلمين كان عندهم يقين. الناس النهاردة بتهدد في رزقها. فلما واحد يهدد في رزقه يخاف. لك لا عم. الا دي. الا مسألة الرزق. انا مش جنب الحيط. ولو علم هذا الانسان المتمسلم ضعيف اليقين ده ان رزقه لن يسوقه اليه حرص حريص ولن تمنعه عنه كراهة كارث لاستقام على طريق الله وعلم ان ما كان عند الله سوف يأخذه وما لم يكن فلن يأخذه. يعني لو ارسل الله رحمته هل يستطيع احد ان يمسكها؟ ولو امسك الله رحمته هل يستطيع احد ان يرسلها؟ فلم ارسل حجم وامسك لا يستطيع احد ممكن. فضعف العقيدة ده دليل قوي وشديد على ان الانسان ضعيف العقيدة سبب من اسباب الهزيمة. ولذلك عبد الله بن الاحمر اللي هو اخر ملوك الطوائف اللي سلم للاسف اخر معاقل المسلمين في الاندلس للملوك النصارى هناك بكى يوم ان سلم اخر معه فقالت امه وكانت امرأة صالحة ابكي كما تبكي النساء لانك لم تحافظ على ملكك كما يحافظ عليه الرجال. بالكلام عيط يا بنت بتعيط لان انت ما عرفتش تحافظ على الملك بتاعك زي الرجاله فبيحافظوا على ملكه. سبحان الله. يبقى ضعف العقيده والانحراف عن المنهج. الانحراف عن المنهج يعني ايه؟ يعني تخيل ان لو ان سيدنا الحبيب المصطفى هذا بلاش سيدنا الحبيب خلينا ايه في واحد من الصحابه او في حد ابو حنيفه بالتابعين ابو حنيفه مشي في شارع زي شارع التحرير اللي قدام المسجد ساعد خروج الموظفين ولا عنده وزارة الزراعة والايه والنمل خارج من الوزارة. وزارة غريبة قوي فيها 99% في الستات. المهم لو سيدنا ابو حنيفة ماشي في الشارع ده وشايف المئات من النساء فيهم شوية محجبات طيب يعني اول عدد طيب يعني الحمد لله وحتى الحجاب يعني في شك اللي لابسه شرب احمر واللي لابسه جيبه فسفوري واللي مش عارف عوجه بتاع طاسه على راسها تقول لك واللي لابسه شراب في راسها تقول لك ده حجاب مسائل غريبه حاجات غريبه يقول لك هو ده الحجاب. سبحان الله. هل يقول ابو حنيفه هؤلاء هم امه محمد؟ بلاش دي. قال ابو حنيفه جاي من ناحيه شيراتون كده وعدى على السينما اللي في الشارع بتاعنا ده ويلاقي الطوابير مهرجان السينمائي مش عارف الكام كذا وطوابير شباب مالهم دول؟ فين جا مكان جوه الجامع؟ ابو حنيفه جامع ايه؟ دي سينما. هو علم الشرع. وهكذا يعني الى اخره. لو دخل ابو حنيفه تبقى المصيبه دي بقى كبيره قوي. لو دخل قاعه من قاعات فنادق ذوات السبعة نجوم ويرى فرحا قد عقر فرح ويتذكر كيف تزوج أبوه النعمان بن ثابت بأمه تجوزه زي ما شفهاش إلا لما دخل عليها الأوضة زي هي أنجبت أبو حنيفة وهو جوز مراته زي أبو حنيفة ويشوف هيصة وزمبليطة وموسيقى ورأسه وأغاني إيه ده ده فرح فرح أي واحد يتجوز.
هل يقول هذا تابع لرسول الله؟ أمر صعب. الانحراف عن المنهج هذا هو السبب الثاني. السبب الأول يبقى ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج. السبب الثاني التحالف مع العدو، لأن ملوك الطوائف كل واحد يقاتل أخوه، يبقى أخوه شقيق، فلما أخوه عايز ياخد منه الكرسي بتاع المملكة يبتدي هو يتحالف مع الكفار في سبيل أن يقضي أخاه عن الكرسي ليأخذه هو. لأن هذا تحالف بعض قواد المسلمين وزعماء المسلمين مع أعداء الإسلام تحت أي عناوين، وكمان الواجب يبقى فيه يعني نخوة من الإسلام ومن رجولة عند بعض الدول الإسلامية التي ما زالت تتعامل مع كثير من الدول التي تقف بجوار الصرب ضد إخواننا المسلمين في البوسنة. فمن الواجب يعني ولو قطع علاقات باب المنظر، ولو التهديد بقطع العلاقة، بس ما بنطلبش أكثر من كده، التهديد بقطع العلاقة. وإحنا كمسلمين نقاطع كل منتج لكل دولة تساعد الصرب المعتدين والجبل الأسود ضد إخواننا المسلمين في البوسنة. كل دولة، اليونان، فرنسا، أمريكا، إنجلترا، كل روسيا، كل هذه الدول التي تساعد الكفار على إخواننا المسلمين يجب أن نقاطع منتجاتهم. يجب أيضا أن نقاطع في داخل بلاد الإسلام كل كتاب أو مجلة أو جريدة تدعو إلى التهكم والتهجم على المسلمين وعلى علماء الإسلام وعلى كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نقاطع ولا نشتري ولا نروج لمثل هذه الصحف عشان نبقى مسلمين عمليين. ونسمع الأذان إن شاء الله.
نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيتكلم عن الجهاد وعن سبب ضعف المسلمين. لازم نعمل ذا الفصل، لازم نتكت الأول الأخر، معقول الكلام ده؟
فالسبب الثاني بعد ضعف العقيدة والانحراف عن المنهج من أسباب تخاذل أو ضياع وهزائم المسلمين سقوط الأندلس وما على شاكلتها التحالف مع أعداء الله. ويجب كما قلنا أن نقاطع كل من يهاجم الإسلام حتى ولو كان من اسم مسلم، لأنني أنا لا أعير اهتماما بعدو الإسلام الظاهر من الكفار والذين يكنون الإسلام عقدا. أمر طبيعي أنه يبغض الإسلام ويهاجم الإسلام، أما أن يهاجم الإسلام والمسلمين وعلماء الإسلام هناك من بني جلدتنا فهذا الأمر الغريب. يجب علينا أن نقاطع هؤلاء جميعا ولا نروج لهم. السبب الثالث ده سبب خطير خطير، الانغماس في الشهوات. وسألت الإخوة العائدين من الخليج، قلت لهم بعد عاصفة الصحراء ما هدأ وحدث ما حدث الخليجيين عملوا ايه اليوم دول، اخبارهم ايه؟ قالوا يا مولانا كأن شيئا لم يكن، والدش على البيوت وعلى الفيلات وعلى القصور، ما في اي نوع من المشاكل. وهذه الأطفال التي تأتي لك في الإرسال من داخل أوروبا هذه مدمرة للأمة، ويجب علينا أن نحتاط لهذا الأمر. ومسألة الاطلاع على الثقافات ده كلام تهريف، لعادة اطلع على الثقافات يقرأ كتب يسمع أشرطة، لكن أن ترى عاريات وترى أفلام إباحية وبعد ذلك تقول اطلاع على الثقافات إن في قلبك مرض، فحاذروا من هذه الكارثة الجديدة الآتية على ديار المسلمين. لأن خلاص يبدو أوروبا اشتغلت الناحيتين، الأول كان الحروب الصليبية كانت عسكرية، وبعدين انتهت الحروب العسكرية بقت حروب ثقافية وحروب فكرية، وبعدين جندوا من أبنائنا من يعادينا ويعاد الإسلام، ثم بعد ذلك في العقد الأخير 10 سنوات الأخيرة صارت الحرب عسكرية ثقافية اقتصادية بقت عالمي من كله. فعادلنا من أي باب يأتي منه ضرب الإسلام وضرب المسلمين. فمسألة الأطفال دي كارثة من الكوارث. بالضبط عامل زي بالضبط ايه؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أول ما وصلوا إلى البر ونجوا إذا هم بربهم يشركون. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هكذا الانسان ان الانسان لظلوم كفار. الانغماس في الشهوات اخطر ما يواجه امه من الامم. واحنا ما ننسحبش حضراتكم الى حروب جانبيه. خلوا بالكم دي مفيش مسلم, انا مش عايز مسلم ينسحب ويسحبوه الى حرب جانبيه تضعفه وتبطئ من سيره نحو الاسلام. لا, احنا اللي نسحب الناس الى معارك نريدها نحن لا معارك يريدونها هم. يعني حد يسحبنا الى مناقشات بيزنطيه ما انزل الله بها من سلطان, لان في احدى الدول اللي بيذبح فيها المسلمين ذبحا دخل اخ كريم يحضر درس لاحد العلماء, قال اشوف بقى العالم ده بيقول ايه بالبلد اللي بيذبح فيها المسلمين دول بيغتالوا وبيضربوا وبيعدموا, نعمل شوف ايه ليه الشيخ بيقول ايه. سؤال فقهي وليس الشيخ. لو ان امرأة نبتت لها لحية اتحلقها ام تتركها؟ لحيتين يا ابني ده كلام مسلمين بيتضربوا ازاي وانت بتألف لي اسئلة؟ يا اخوانا زي ما في السبعينات طلعوا لنا الخل حلال ولا حرام؟ خليه اللي خل ده خلاها خل ستار يا رب. شوف يجرك لمعركة جانبية ازاي ها؟ وانني احذر بالذات الرجال, لان الستات خلاص ما بيسمعوش كلامي, انا هما منهم لله بقى كثيرات من هنا. الستات بالذات مجالس النساء انقلبت الى فقه وفقه غريب. قالت النساء انهن لا يثقن في اي عالم مصري. الستات المصريات اللي بيعملوا مجالس النهارده ما بيثقوش في اي عالم مصري. ليه يا جماعه؟ بيثقوش في اي عالم مصري ايه؟ العالم الفلاني ثبت انه بيتفرج مره على التلفزيون, العالم التردّاني ثبت انه افتى من الغناء حلال, والعالم العلاني راح مشوار مش عارف الحته الفلانيه, والعالم التردّاني وهكذا. طب امال بتجيبوا الفقه منين؟ احنا بقى بنجيب الفقه من العلماء بتوع الحرمين وماله وانه حبيب. طب بس ده مذهبهم يعني تبع الامام احمد حنبلي حنابله في راي الامام ابو حنيفه, وفي حاجه اسمها فقه مقارن في مذهب اقوى من مذهب في اراء معينه. فراحوا قالوا لرجالتهم ايه بقى, اسمع بقى الفتاوى بقى اللي شوف الفتن اللي تحصل في البيوت وخراب البيوت لو فيكون من هذه المجالس ان شاء الله رب العالمين يعني بعض هذه البيوت. قالوا للرجال احنا مش هناكل لحمه. ليه؟ طب الفراخ وعرفت. طب اللحمه؟ قالوا اللحمه الجزارين في المسبح بيسبوا الدين, يبقى هما كفر, يبقى ما ينفعش ناكل اللحمه. طب نعمل ايه؟ قالوا ما نعرفش. حلوا المساله عند الجيش اتصرف. الراجل يا عيني اشباه الرجال ضربوا لحمه. طب نعمل ايه؟ وانا شجعت مره بكده ومرات قلت لهم مارسوا رجولتكم مره. المهم فيبدو ما اعرفش هيجيبوا بقى عدل في ويفتحوه في مدار الدقي ولا في مدار السفنكس ولا في جوه بولاد نصرون مش عارف يعني, وبعيد عن السلخانه ويقول لك يبقى. ما هو بقى لما الدوله تيجي تقول بقى ده تصرف بقى ايه بقى؟ بصراحه بقى ما نقدرش احنا نتكلم ولا ندافع. وبعدين المشكله مش في كده, اسمع الفتوى الثانيه. هي قبل ما تتنقب وتتحجب كانت متبرجه ما كانتش بتصلي, وزوجها كذلك فبيعتبروا نفسهم كانوا كفره. فلما بدات تلتزم هو بدا يلتزم, بدأ دخلوا في الإسلام. يبقى العقد اللي فات بتاع الزواج ده باطل بعد 15 سنة. طب يعمل ايه؟ يعقده من جديد. طب والولاد؟ هلا ده احنا دخلنا في متاهة بقى. أحذر من القنبلة الآتية من مجالس الفقه النسائي. أحذر وأقول للرجال مارسوا رجولتكم مرة وأعودوا والتفوا حول علمائكم. العلماء بفضل الله عز وجل في مصر كثيرون وهم مخلصون إن شاء الله رب العالمين ونحسبهم جميعا كذلك. وإن كان واحد يطلع برأي أو يشد في رأي فليس لسنا نعلق المشانق لأهل العلم. ولحم العلماء مر ولا داعي للخوض في أعراض العلماء وتشويه صورتهم في مجالس النساء. نسأل الله الهداية وكفى بهذا, وهن يعرفن الباقي لأن الباقي كثير وكثير وكثير. وفي داعي إحنا بنغلق إيه؟ بنلم إيه؟ بنرقى بالصدر, مش عايزين البيوت تبوظ ويحصل فيها بلاء ومشاكل. نسأل الله السلام. اللهم اهد نساءنا لما تحب وترضى يا رب العالمين واهدنا معهم. الانغماس في الشهوات سبب من اسباب الهزائم. السبب الرابع والسبب هو سبحانه وتعالى وحده الاختلاف بين المسلمين. اختلاف سالك مع بعض لاسباب ما انزل الله بها من سلطان. كلنا بفضل الله حتى الجماعات التي على الساحه. شوف اخوان مسلمين, جمعيه شرعيه, انصار سنه, تبليغ دعوة, اي جماعة اسلامية, جهاد, اي حد, درويش, متصوفين, اي كل دول تأتي عايز نجي للقواعد العامة. ثمان صلوات في اليوم كل مقتنع بها الحمد لله. في رمضان في السنة ولا لا؟ في بفضل الله. الصلاة الوقتية افضل الاعمال افضل العمل. في زكاة في زكاة. في حج لمن استطاع فيه. في امر معروف ونهي عن منكر. في فضائل مجالس علم. في حجاب للنساء. في استقامة. لا كل يبقى احنا متفقين على الايه؟
على ما سوف يحاسبنا رب العباد عليه. قد نختلف في فرعيات نتيجة اجتهاد او اخر، فلا يعني يقطع ويمزق بعضنا اجساد بعض ولا اعراض بعض، ولكن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا ونجتمع تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله. فانتهى المشكلة. كلنا اخوة واحباء بالله، كلنا سبحان الله العظيم كما ذهب العالم الفاضل رحمة الله عليه الى احد قرى بني سويف، قال يا شيخ البلد اتقسم بالنصين ليه؟ قال النص البلد بتصلي في الجامعة ابو اذان واحد يوم الجمعة، والنص الثاني بيصلي في الجامعة ابو اذانين. قالوا انت عايزين يعني دي الفتوى؟ قال لا لا الغوا الاذان. ازاي ولا الغى الاذان؟ الاذان سنة واجتماع المسلمين فرض، هكذا يكون الفقه. هو ده الفقه، انت الاذان هيسبب مشاكل بين المسلمين الغى الاذان. ده جامع واحد في مصر يأذن، الازهر ينوب عن كل مساجد مصر، مسجد واحد في الجيزة ينوب عن محافظة الجيزة كلها، مسجد في اسكندرية ينوب عن اسكندرية كلها، مش ضروري كل جامع بين مترين ومترين اذان. تسمع في اذان الفجر عجائب، واحد يأذن في اول وقت والثاني بعدين خمس دقايق والثالث يستنى لما يخلص، والرابع عايز يعمل شويه تواشيح، والثاني عايز يسخن، والثاني عايز يبدأ. هل هذا من اجتماع المسلمين؟ شوف امر صغير في امر الاذان. ده انا لو بخاف ان يقول لك الراجل عمل بدعه في الجامع بتاعه الغي اذان العشاء في الجامع، لان عندنا كام مسجد في اذان جنبنا ونواصل الدرس، لكن مخافه ان يقال ان الشيخ عمر بيلغي اذان العشاء ويطلع علينا بقى اراء واخبار. فاحنا بايه؟ ده لا اذن. هذا السبب الذي يليه، تخلي بعض العلماء عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال في الجزئيات الفارغه. العالم يسيب الدنيا تضرب تقلب، هو كان الموضوع غريب قوي. العلماء هم الملح بتاع الامه، ولا بد لهم من توجيه الامه الى الخير المراد به، ولا بد من الناس ان تضع الثقه في علمائهم، ثم بعد ذلك على العلماء ان يراعوا رب العباد وان يخلصوا نياتهم لله، فتاتي القلوب اليهم منفتحه، والله عز وجل نسال ان يجعلنا واياكم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. ثم السبب الذي يليه التخاذل عن نصرة من يريد النصرة، وإن استنصروكم فعليكم النصر. يقول أنا مالي عنه؟ لا، لأن اللي حصل له هيحصل لك انت. وقال لي أحد المسلمين المفتي بتاع البوسنة، قال نحن الصف الأول وسوف يأتي الدور عليكم إن لم تنقذونا. ما كانش هيجي الدور إن أنت تنقذونا من دلوقتي، الدور على الصف الثاني انت. احنا الصف الاول بتاعكم، ان لو وقفتوش جنبنا هيجي عليكم الطوب. قصه الاختبار الثلاثه اللي كنا بندرسها في ابتدائي، الطور الابيض والاحمر والاسود، روحوا عارفين ثلاثه ثيران يعيشون في غابه، قصه غمزه بس لطيفه. فالاسد عايز ياكلهم، فمش عارف ياكلهم الثلاثه، فعايز ياكل واحد واحد، يعمل ايه؟ يعمل فتنه. جه الطور الاحمر والاسود قال لهم الطور الابيض ده بيعرف مكان الاعداء مكاننا، لانه لونه غريب، يسيبوني اكله ونعيش بامان. قالوا اه كله. فراح واكله، فراح للاسود من ورا الاحمر، قال له الثور الاحمر ده لونه برضه غريب، شوف انت اسود زينا كده وزي حيوانات الغابه، لون الاحمر ده بيلبس انك تسيب ناكله؟ قالوا. ثالث يوم جاي على رجليه، قال الثور الاسود اكلت يوم اكل الثور الابيض، ده انا متاكل من ثلاث ايام يوم ان فرطت في اخي. خلاص يوم ما فرط في اخويا خلاص ما فرطش في اخويا المسلم، بل بالعكس المسلم واخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. لا يسلمه للعدو ولا يخذله ساعه ما يمدله ايده بالمعونه. بس دي نقطه، اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. الله سبحانه، انا عارف واحد يقول ايه؟ الله امال الجواب اللي بعتوه لك، اقول لك انا مش عايز كلها ال 11000 جنيه حته شقه وهجهز الجهاز وانت طنشتني. ها من ضمن الرسائل اللي بتجيلنا يعني واحد بس ايه؟ انا زهقت من الشغل في مصر وبشتغل ب 940 جنيه وانا عايز تجيب لي عقد بره، بس مش في الدول العربيه، لا حاجه تكون في كندا كده ولا في امريكا. طب فين الشغل ب 940 ده؟ ما تقول لنا، تقول لي اخوان ها؟ هو في شغل ب 940؟ طب ما كلنا مع ايدنا على كتفك. فنبقى يعني يبقى ايه؟ خليك حنين. من اسباب هزائم المسلمين وسقوط الاندلس وضياع ارض الاسلام عدم سماع الحكام للعلماء. الامراء يحكمون على الناس وعلى الامراء يحكم العلماء. فاكرين هارون الرشيد راح المدينه قال يا مالك ابن انس يا منبر لي وصلت المدينه اريد ان تاتي الي كي اناقشك في الفقه. يعني الراجل كمان مش هيكلمه في حاجه، يعني مش هيضغط عليه في الفتوى، لا ما يناقش. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد، وأنا أعقد درسا بعد صلاة العصر في الروضة الشريفة، فإن أردت أن تحضر فعليك بالحضور ولا تتأخر، فإنك إن تأخرت فتخطيت رقاب المسلمين أحرجتك أمام الناس، فاجلس حيث وصل بك المجلس. أمير المؤمنين قال: هو إمتى الدرس؟ قالوا: بعد صلاة العصر. قال: بقى نروح قبل العصر بشوية ونصلي ونحضر بدري في أول صف. راح أتى الناس قاعدة الملك من الظهر، فأمير المؤمنين ما تجلس حيث وصل بك المجلس. فجلس هارون الرشيد آخر المسجد، آخر الكهف، فلما لم تصل عيناه إلى الإمام مالك، مش عارف من الزحمة، قالوا: هاتي له كرسي عشان أبص لوجه مالك، لأن النظر في وجه العالم الصالح عبادة، أن يكون عالم صالح ده وجهه منور، وعالم العلم المنافق ده وجهه مطفي. نسأل الله أن يضيء قلوبنا وجوهنا جميعا. فأول ما قعد على الكرسي تكسر، قال مالك: بما توقفنا البارحة؟ قال: توقفنا يا إمام عند نواقض الوضوء، أنا في الفقه يعني. قال: لا، سوف نترك الفقه اليوم، سوف أكلمكم عن التواضع. هارون الرشيد فهم، راح رامي الكرسي وقعد زي ما خليه الله. هذا الكلام، هذا الكلام، سبحان الله. طيب فيك. السبب الذي يليه الرضا بالخنوع والذل. لك ايه يعني؟ يعني ايه يا عم؟ احنا مالنا بجماعة بتوع البوسنة دول؟ احنا مالنا جماعة؟ احنا مالنا بتوع الصومال؟ ايه يعني لما الراجل فضان ده راح اقدمه مين يا ده مش واخد بالك البعيد ده؟ هم بيقدموا المسلمين الموحدين، فمن كانوا عارفين طب ما كانوا ريحونا من الراجل المتعب ده، ولا ما يقدروش يقتلوه؟ ها يقدر، لكن لا، هم عايزين ايه؟ يقتلوا الموحدين المسلمين، واحنا كمسلمين مش واخدين بالنا نفرح ولا يستاهل؟ يستاهلوا مين؟ كمسلم واحد كيف تفرح لكافر يقتل مسلما موحدا؟ ازاي ما تشعرش بالحزن والالم والاسى؟ اشمعنى الامم المتحده والجيش متحرك كله على الصومال؟ اوام 14,000 جندي وراهم 30,000 جندي، ايه يا عم؟ نقتل المسلمين اللي هناك؟ بس لا، ده احنا مودين معونات بس عشان الاغاثه توصل يا ابني، ما خليك واضح. سبحان الله، هم لا يكنون لنا كل خير، لا خير يكنونه لنا، بل يكنون لنا كل شر، والعياذ بالله رب العالمين. ثم اختم هذه الجلسه التي اتمنى ان تكون فيها الفائده ان شاء الله رب العالمين، بهذه القصيده الرهيبه التي تحدث عنها ابو البقاء الرندي، وده شاعر اندلس، توقع سقوط الاندلس قبل ان تسقط الاندلس. كان يعني بيتنبأ، يستقرأ الاحداث، شاف الحال قدامه مايل، الحال المايل نهايته ايه؟ ده وقال ابنك ما بيذكرش طول السنه، وقال له امتحان، تقول له ايه؟ والله ما انت فات، تبقى تعقبل. فدي لانك استقرات الاحداث من انك نايم طول السنه ما بيذكرش، فلازم يسقط، والله ينجح. لكل شيء اذا ما تم نقصان، طبعا، فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الامور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. اللي تضحك له دنيا يوم هتعيطه 100 يوم. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، قضوا فكأن القوم ما كانوا. وللحوادث سلوان يسهلها، ولا بما حل بالإسلام سلوان. ده الجزيرة أمر، تكلم عن الأندلس وما فيها يعني، ده الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. الجبل أحد وجبل فهلان في جزيرة العرب لما حصل ضياع الأندلس، أحد نفسه اتهز، يعني الأرض المسلمة كلها وحدة واحدة. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف إيمان. على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت، ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترفي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. كنت نايم الزمن ايه؟ ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم صاروا في بيوت الكفر في بيوت الكفر عبادا. الملوك بعد ما كانوا ملوك فعلا كانوا بيشتغلوا عبيد عند ايه؟ عند الملوك الكفرة. فقد تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان بمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فأن الرجل يستقر أحداث المسلمين وحال المسلمين وحالتنا اللي احنا فيها، هذه أسباب الهزيمة وأسباب سقوط الأندلس وبالتالي ضياع فلسطين وضياع أي أرض إسلامية. فعلينا بهذه النقاط الخمس الآتية التي سوف أنهي بها الدرس. النقطة الأولى: أن لا تشغلني أمور الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزوجة وأولاد عن حمل هم الإسلام. لازم أشيل هم الإسلام، أقوم وأنام وأشوف صفور المسلمين. النقطة الثانية: ألا أغفل عن حضور مجالس العلم والالتفاف حول العلماء، لأن ده اللي فيها الشحنة الإيمانية، مش هتشحن إيمانك إلا في مجالس العلم. النقطة الثالثة: أن تقدم للإسلام خيرا. يعني مثلا أضرب مثال، يقول لك أنا أعمل إيه؟ أولادنا بتوع الأجازة الصيفية، بدل ما هو قاعد ممكن جزء من مصروفه يعرف شوية عناوين مسلمين في لندن في امريكا في اي بلد من العالم، يعرف عناوينهم بس، يبعث لهم خطابات كلهم عن الاسلام، عظمه الاسلام، انا اتمسك بالاسلام، وميلاقي واحد ما يعرفوش. مش في ناس هوات مراسله بيبعث الواد للبنت والبنت للواد وبلاوي سودا؟ مش بيحصل كده ولا لا؟ لا، احنا نعمل ده مسلمين مع بعض، المسلمين مع اخوانهم المسلمين والمسلمات مع اخواتهم برضه، يشدوا من ازرهم، كلموا عن الإسلام وأن الإسلام إن شاء الله قادم وأن الإسلام سوف ينتصر، وبالتالي يشعر أن هناك موحد بالله رب العالمين يدرك ألمه ويعيش في قصته، يعيش في واقعه في فصل عنه. ثم النقطة الرابعة: أن أتغلب على كل المشاكل التي عندي بقيام الليل. يا أخوانا، مش عايز لص الليل يسرق منك عمرك. إن شاء الله نبدأ محاضرة عن لص الليل كيف يسرق العمر. لص الليل شيطان الهوى والنفس وخوفك على صحتك. يقول لك ده انا لو صهرت يا استاذ ساعتين في الليل زياده طول النهار ببقى مش عارف راسي رجلي. لا، ان صهرتهم لله ربنا سبحانه وتعالى هيقدرك ويعطيك المقدره على ان يعينك رب العباد سبحانه وتعالى على ما انت فيه. لابد ان الله لا يكلفك فوق طاقتك. جرب الاول ايه؟ ركعتين قبل الفجر شوي، وبعدين خليهم اربعه، وبعدين ستة، وبعدين قبل الفجر بنص ساعة اقرا جزء القرآن، وبعدين قبلها بساعة، وبعدين وهكذا، تلاقي رياضة نفسية مؤقتة تدريجية لغاية ما توصل إن شاء الله. المحافظة على صلوات الجماعة في المسجد مهمة. أحد الصالحين لا يترك جماعة في المسجد. فواحد ضيف زار وعطل عن صلاة العشاء. عزل. لف على الكوفة كلها بين الناس صلت العشاء وقفلت الجامع وروحت. يعمل إيه؟ الثواب الجماعة أدي ثواب الفرد بكام؟ 27. راح صلى صلاة العشاء 27 مرة ونام نام، فرأى أن قوما يركبون خيولا دهما صينة قوية وبيجروا، وهو ركب حصان وعايز يحصلهم مش قادر. قالوا يا صاحب الفرس الأشهب لن تلحق بنا. ليه؟ قال لي أنك لم تصلي معنا العشاء الليل. فأرضوا لا، ولو الصلاة 27 87 لا. يبقى المواظبة على الصلاة اوعى نستهين بالمسألة دي. لا لا، ويا سلام هتروح الجامع لا بد أن أطرطش بالكلمة، هتسمع كلمتين واحد يقوم كده يقول يعني أكيد فيها فائدة ما بعدها فائدة. الأمر الخامس: أن أقيم من حولي على طريق الله بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبحسن تحمل المسلمين. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم يسر لنا غزوا في سبيلك أو موتة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد وأحنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين الصادقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.